بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة، وأن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا المجلس ونستشعر فيه أنت حفنا الملائكة، وتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى، وتغشاهم الرحمة أيضا. أسأل الله في هذه الساعة أن ينصر كل مسلم مستضعف في كل مكان، وأن ينصر أهل السنة المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، ويجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم آمين. في هذه الليلة المباركة ونحن مع دروس التوحيد الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن نلقى به ربنا، فيكون لنا خاطرا عند الله أن يدخلنا به الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله به دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء، اللهم آمين. عنوان هذا الدرس بإذن الله عز وجل: شروط لا إله إلا الله. هذه الشروط لا بد للمسلم أن يتعلمها ويعمل بها ويدعو الناس إليها، لأنه لا تصلح هذه الشهادة إلا بهذه الشروط، تمام؟ فلذلك لا بد أن نعيها جيدا تعلما وتعليما وفهما واعتقادا. ولكن قبل أن أبدأ هذه الشروط، أود أن أبدأ معكم بقصة جميلة لعالم جميل. كثير من الناس لا يعرف اسمه ولا يعرف عنه شيء، وأنا لا أذكر اسم هذا العالم إلا في نهاية هذه القصة، حتى تعرفوا على من أتكلم. هذا رجل يعد من علماء الحديث الكبار، وكان من أهل الأندلس، أسبانيا يعني، وكان هذا الرجل صاحب أكبر مسند في تاريخ الإسلام. يعني أبو هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5473 حديث تقريبا. هذا الرجل كان صاحب مسند أكبر من مسند أبي هريرة، وجعل في مسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أقوال السلف الصالح، تمام؟ هذا الرجل سمع عن الإمام أحمد بن حنبل في العراق، يبقى صاحبنا هذا من الأندلس، وأحمد بن حنبل كان في العراق آنذاك، حيث أنه كانت العراق البصرة يعني عاصمة الخلافة، وكان فيها العلم هكذا. فأراد بقي بن مخلد أن يصل إلى أحمد بن حنبل ليتعلم منه الحديث، مع إن بقي بن مخلد موسوعة في علم الحديث. طيب كيف يأتي من بلاد أسبانيا إلى أحمد؟ ظل هذا الرجل يطلب الحديث ماشيا على قدميه ما يقارب 35 سنة، يمشي من بلد إلى بلد إلى بلد حتى يصل إلى أحمد، من العراق إلى بلاد تونس إلى بلاد مصر إلى غيرها إلى غيرها، ويتنقل من بلد إلى بلد ماشيا على قدميه طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى العراق وجاء فوجد عالما كبيرا يحدث الناس، وحوله أمم من الناس كثيرين، وكان هذا العالم يسمى يحيى بن معين. ويحيى بن معين هذا كان صاحب لأحمد أو صاحبا لأحمد. فلما وصل هذا الرجل اللي هو العالم بتاع الأندلس هذا إلى بلاد العراق، ووجد بقي يدرس وجد يحيى بن معين يدرس الناس، فبعد أن انتهى يحيى بن معين من الدرس رفع يده وبدأ يسأل هذا الرجل يسأل يحيى بن معين بعض الأسئلة، وفي الأخير قال له بعض الناس هون عليك حتى تترك لنا اتجاه يعني مجال نسأل الشيخ. فقال إذن آخر سؤال، ما تقول في أحمد؟ قال مثلي يسأل عن أحمد، مثلي يعني أنا يحيى بن معين، معين عالم حديث، وهذا من تواضع العلماء أيضا، أمثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد أعلم من ذلك. الله أكبر. طيب فلما سئل عن أحمد دل عليه أنه ممنوع من الحديث، يعني ممنوع يحدث أحد ولا يجلس مجالس علم ولا يلقي دروس ولا محاضرات ولا شيء، لأن أحمد بن حنبل خرج من هذه المحنة، محنة خلق القرآن اللي كانت في آخر عهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، كل الخلفاء دول إجوا، وأحمد بن حنبل في السجن يعذب ويضرب حتى جاء المتوكل وسمي بمحيي السنة، وسمي بمحيي السنة، وأخرج أحمد بن حنبل وأخرج أحمد بن حنبل شريطة أنه يمنع من الحديث. فأحمد بن حنبل بعد هذه المحنة العظيمة، محنة خلق القرآن، أن القرآن مخلوق، وهذا غير صحيح، من قال أن القرآن مخلوق كفر، القرآن هو كلام الله المنزل من عند الله عز وجل، تمام. فأحمد المتوكل منعه من الحديث، تمام. فلما جاء هذا العالم ودل على أحمد، مع إن أحمد خرج من هذه المحنة، أول ما دخل في المحنة كان إماما في الحديث والفقه، إماما في الحديث والفقه، وكان يقال أنه أمير المؤمنين في الحديث، واللي يأخذ لقب أمير المؤمنين في الحديث يكون حافظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث. فأحمد بن حنبل دخل هذه المحنة وهو إمام في الحديث والفقه، وخرج منها بفضل الله بعد هذه المحنة إمام أهل السنة. وهناك فرق بين إمام في الحديث والفقه وإمام لأهل السنة أو إمام في السنة. إمام في الحديث والفقه يعني ممكن يقع في بدعة، يقع في مخالفات في بدع، أما إمام أهل السنة هو يتعبد الله عز وجل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعبد الله ببدعة، وهذا أعظم. لذلك احنا نجد أئمة في الحديث وعلماء في الحديث كبار، وهو صوفي أو غير ذلك، تمام. فالمهم لما سأل هذا الرجل بقي بن مخلد وما تقول في أحمد، قال ومثلي يسأل عن أحمد، فرفض، قال أن أحمد أعلم منه. فذهب هذا الرجل إلى بيت الإمام أحمد بعد أن دل عليه، فطرق على أحمد الباب وقال جئتك من بلاد بعيدة لأطلب علم الحديث، عايز أتعلم منك الحديث اللي أنت عارفه. فقال هل تعلم ما حدث لي، يعني أنا ممنوع من الحديث. فقال جئتك من بلاد بعيدة ولا تردني. قال جئت من بلاد المغرب، قال أبعد. من بلاد مصر، قال أبعد. كل ما يقول له بلد أبعد أبعد، إلى أن قال له الأندلس. فلما قال له الأندلس وهو في مسيرة طويلة تقريبا، يعني عدت السنوات الطويلة حتى يصل إلى أحمد، فصعب على أحمد أن يرده، فقال وله وماذا أفعل؟ فقال هذا الرجل الأندلسي سآتيك في زي السؤال، يعني حاتيك أجيلك لابس ملابس متسخة ومتقطعة وقديمة وكذا على إني شحات، وأخبئ دفتري بين جلدي وثوبي، وأطرق عليك الباب أني صاحب حاجة، وكل يوم اعطني حديثا أو حديثين فقط. فاتفق هذا الرجل مع أحمد على هذا، يأتيه في زي السؤال. فظل هذا العالم يكتب من أحمد ويجمع ويجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كتب أكبر مسندا في التاريخ، كتب أكبر مسند في التاريخ، وهذا يوجد في بلاد أسبانيا إلى الآن. هذا المسند مخطوطة بيد هذا الرجل ولم يحصل عليها المسلمون حتى الآن. هذا الرجل انظروا إلى شدة، يعني إلى صبره وإلى مشيه حتى يتعلم بس حديث أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يأتينا العلم ونحن في بيوتنا ونتعالى عليه، انظروا إلى هذا. فمن هذا العالم الذي جاء من الأندلس إلى هذه البلاد كلها إلى أن وصل إلى أحمد حتى يكتب علم الحديث وهو في زي السؤال؟ هو بقي ابن مخلد، بقي عالم اسمه بقي ابن مخلد. لذلك قبل أن أتكلم في الشروط أقول لكم سنظل ندندن ونتعلم دين ربنا حتى الممات، لقول ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأفضل العبادات العلم، نتقرب إلى الله بالعلم يدلنا على الله ويدلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل إلى أحمد بن حنبل إلى متى تحمل المحبرة؟ لحد وقتنا حتقعد تشيل الدوايا كده والريشة اللي كان بك الدباء زمان في الكتاتيب؟ قيل له إلى متى ستحمل المحبرة؟ يعني كفاية أنت بقيت إمام كبير، اقعد ارتاح شوية. قال حتى المقبرة، إلى أن أصل إلى المقبرة، إلى أن أموت. فقالوا له إذن متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم أضعها في الجنة. لذلك أقول لكم حكمة جميلة: من عرف غاية ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. من عرف غاية ما يطلب هان عليه ما يبذل. وغايتنا أن ندخل جنة ربنا، والجنة غالية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني اللي خاف من ربنا يصحى يستيقظ يلم روحه قبل أن تأتيه الساعة الموت. يعني من خاف أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. سلعة الله هي الجنة، فلا بد أن نسعى إلى الجنة، ولن نصل إليها إلا بالعلم عن الله عز وجل، وليست بعلوم الدنيا، الفيزياء والكيمياء والرياضيات. هذا كله جيد لأمر الدنيا، بحيث هذه كلها وسائل بنتعلم عشان أكون دكتور، أستعين بهذه المهنة إلى الجنة، توصلني للجنة. كل مهنة في يدك، من دكتور إلى مهندس إلى غير ذلك إلى الغفير، وليس تقليلا منه، توصلنا إلى الجنة، نتقوى بها في الرزق حتى نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. يبقى احنا قاعدين عشان نحقق قضية التوحيد لله عز وجل. طب هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كيف نحققها، أو كيف نعرف شروطها، أو ما هي شروطها؟ شروطها سبعة، وبعض العلماء زاد عليها شرط ثامن، وبالتالي سنقول شروط لا إله إلا الله عشان تنفع قائلها في القبر وصاحبها يدخل بذلك الجنة، لقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بلا إله إلا الله عند الاحتضار في الحياة الدنيا، وفي الآخرة في القبر، أن يجيب على الأسئلة: من ربك، وما دينك، وما نبيك. يبقى هنا التثبيت في الآخرة في القبر، عندها إن ثبتنا الله وأجبنا ندخل الجنة بإذن الله عز وجل. حتى قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أول ما الآية نزلت على طول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي استقاموا على توحيد الله ولم يروغوا عنه روغان الثعالب، ولم يروغوا عنه روغان الثعالب. تمام؟ يبقى علشان لا نروغ ولا نعبد الله بالبدعة، ولا نعبد الله بما لا يحبه الله ولا رسول الله، يبقى لابد أن أعرف شروط هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا سأذكر شروطها الآن بعدما ذكرت معناها في المحاضرة الماضية، وقلت معناها: لا معبود بحق إلا الله، وتقوم على ركنين: ركن النفي وركن الإثبات. وشروطها ثمانية: الأول العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض، والكفر بالطاغوت. هذه ثمانية شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والكفر بالطاغوت. وجاءت في أبيات من الشعر جميلة لمن أراد أن يحفظها، وبشروط سبعة قد قيدت. طبعا الشروط دي جت من الكتاب وجت من السنة، عشان ما حدش يقول جابوا الكلام ده منين. وسأذكر لكم دليل كل شرط من القرآن والسنة. فقال العلامة حافظ الحكمي: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي قد وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزيد ثامنها: الكفر منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. تمام، يبقى احنا كده عندنا ثمانية شروط عشان نحقق لا إله إلا الله قولا، ولما نفهم هذه الشروط نحققها اعتقادا. طيب، أول حاجة، ما هي أدلة هذا الشرط من القرآن والسنة؟ احنا عندنا أول شرط: العلم المنافي للجهل. خلينا نقف النهاردة كده عند العلم المنافي للجهل فقط، وأنا سأسرع لأن الشرح فيها طويل، ولو حد عنده سؤال فيما أقوله تقريبا فليحضره نهاية الدرس. الشرط الأول: العلم المنافي للجهل، ودليل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طب دليل هذا الشرط من السنة: ما جاء في حديث عثمان بن عفان الذي رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث جميل جدا، يعني معنى كده لازم أحقق العلم بهذه الكلمة. فعندما قال أيضا قول الله عز وجل: إلا من شهد، أي قال لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون ذلك، أي بقلوبهم، معنى وما نطقوا به ألسنتهم كلاما. حتى قال الشيخ السعدي رحمه الله: إلا من شهد بالحق، أي نطق بها لسانه مقرا بذلك قلبه عالما بما شهد به، عالما بما شهد به. تمام كده؟ يبقى فإلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي نطق بلسانه وأقر بقلبه عالما بما شهد به. ويشترط أن تكون شهادة الحق هي الشهادة لله بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه، فهؤلاء هم الذين تنفعهم لا إله إلا الله وتنفعهم شفاعة الشافعين أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهؤلاء الناجون من عذاب الله الحائذون على ثواب الله عز وجل، لقول ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حتى قال ابن كثير رحمه الله شهد تعالى، أي شهد الله وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا الله أي المتفرد بالألوهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيدا له وهم الفقراء إليه وهو الغني عما سواه. يا الله على هذا الكلام، كلام جميل جدا. لذلك قال الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء دول اللي هم أعلم الناس بدين الله عز وجل، أعلم الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك كان ثوابهم من الله عز وجل أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، الله أكبر، سهل الله طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فعلينا جميعا أن نعلم أن المستحق للعبادة هو الله تعالى وليس أحد غيره، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وحذر ربنا أي أحد يعبد الله عز وجل ويدعو معه بعبادة باطلة، فقال إن الذين تعبدون من دون الله، الناس اللي بيتوسلوا بقى بالأولياء وقبورهم وأضرحتهم ويبس في الحديد ويتوسل إليه ويطوف إليه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، واشكروا له إليه ترجعون. لذلك بما أننا لا نعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، لابد أن أعرف أركان العبادة. العبادة دي لها ركنان. أول ما نقول ركن يبقى لا تقوم العبادة إلا بهذه الأركان، زي ما الصلاة لها أركان، لو سقط ركن سقطت الصلاة. تمام؟ لذلك لو سألتكم سؤال ما هي أركان الصلاة؟ الصلاة لها أركان ولها شروط ولها سنن. ما هي أركان الصلاة وما هي شروط الصلاة؟ سؤال لمن يعرفه يأتيني بالإجابة نهاية الدرس أو على الواتس أو على جروب المدرسة لينتفع منها الناس. ما هي أركان الصلاة وما هي شروط الصلاة أيضا؟ تمام؟ فأركان العبادة أول ما نقول ركن أو أركان، يعني لا تقوم العبادة إلا إذا اكتملت هذه الأركان. أركان العبادة عندنا كما قالها ابن القيم وكما قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالها جميع علماء السلف من أصحاب محمد إلى عصرنا هذا، العبادة تقوم على ركنين. الركن الأول كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب لله عز وجل وتمام الذل لله عز وجل. حقر بالمثال، لما أقوم أصلي حقوم أصلي الأصل مش عشان ربنا فرض علي الصلاة، لا ده حقوم أصلي وأنا محب أن الله قد اختارني أنني مسلما وفرض علي الصلاة، فأنا أقوم أصلي وأنا سعيد. طيب كمال الذل وأنا ساجد حاطط الأنف في الأرض، هذا ذل ولا هذا عز؟ هذا ذل، ولكن هذا الذل أنا أحبه طواعية لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني أنا حاطط الأنف في التراب، لأن احنا منقول واحد رفع مناخيره فوق يعني متعالي شوية، لا ده احنا حنقول لك حط أنفك هذا التي تتعالى بها في التراب حتى تعرف تمام الذل لله عز وجل، لله عز وجل. تمام؟ يبقى العبادة تقوم على ركنين. ركن الأول كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب مع تمام الذل. لذلك أود أن أقول لكم عبارة جميلة قالها أحد السلف، عشان لما نقوم نصلي مش حصلي عشان ربنا فرض علي ولا أبر أبويا وأمي عشان ربنا فرض علي، لا ده أنا فرحان إن ربنا اختارني مسلماً وخصني بهذه العبادة. لذلك يقول أحد السلف ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. ليس بالطاعة سعدوا، لدى أنا سعيد إن أنا مسلم فأطعت الله عز وجل. لذلك كان إذا نزل بالنبي هم أو غم كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، بيدخل في الذي يحبه الله فيخرج بلا هم ولا غم. إحنا دلوقتي بندخل في الصلاة بهمنا وغمنا ونخرج بالهم والغم برضه، صح ولا لا؟ لإحنا عايزين ندخل بحب زي ما كنا بنبر آباءنا كده من باب بروا آباءكم تبركم أبناءكم. لا أنا عايز أبر أبويا عشان ربنا اللي فرض علي البر واختارني مسلماً فيلحقني بثواب ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سواء بقى بعت لك واحد يبرك ما بعتش حد يبرك، أنت تنفذ الأوامر التي من أجلها اختارك الله مسلما. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السريا أن جعلتني من عبادك وأن صيرت لي أحمد نبيا. لذلك أركان العبادة كمال الحب مع تمام الذل. وقال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال كل العلماء قالوا بذلك. طيب، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبادات، يعني أنا هعبد الله، حصلي حصوم حتص أي عبادة، مبناها على أمرين في الشرع، مبناها على الشرع أي الإخلاص والاتباع لا على الهوى والابتداع. يبقى العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، تمام كده؟ طب الإسلام اللي أنا هعبد الله به ده لأنني مسلم يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبد الله بما شرعه على لسان نبي. تاني بالراحة كده، العبادات مبناها على الشرع والاتباع، يعني لو ربنا قال في القرآن والرسول قال في السنة هو ده عليه تقوم الايه العبادة. غير كده أنا معبودش ربنا بهوايا ولا بالبدعة، تمام كده. طيب الإسلام ده أصلا يقوم عليه في الأصل، يقوم على أصلين: أن نعبد الله بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإخلاص. لذلك ربنا قال في القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: علينا أن نتعبد الله باتباع شرعه، تمام كذا؟ طيب العبادة دي إيه هي؟ طيب العبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن العبادة الناس فكرها الصلاة فقط الصيام فقط، لا، تعريف العبادة أعظم وأوسع من ذلك. قال شيخ الإسلام: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولها ركنان: ركن المحبة وركن الذل كما قلنا. ولا تقبل هذه العبادة إلا بشروط: الإخلاص لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني كل عمل هأعمله هأرجو به وجه الله، لأن عايز رياء ولا سمعة، ولا عايز حد يشكرني، ولا حد يقول لي ده فلان بيصلي ولا بيتصدق ولا بيزكي ولا حاجة، تمام. والشرط الثاني: المتابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول حديث النبي من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني اللي هيعمل أي عبادة الرسول ما شرعهاش مردودة عليه. زي العبادة اللي داخل علينا كده قريب، عبادة رأس السنة الميلادية، هل يجوز إن احنا نهني النصارى بعيد رأس الميلادية؟ لا يجوز، لأن دي عبادة، والعبادة دي بنتقرب بها إلى الله. إزاي أروح أقول له مبروك عليك ميلاد ابن الرب؟ ولذا رح أقول له مبروك عليك إن الرب له ولد وعقيدتنا الله واحد أحد؟ هذا لا يجوز. طيب لذلك قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة الملك. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا إمام أو يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني إن كان في إخلاص ومش مشى على سنة محمد لا يقبل، وإن كان صوابا يعني مشى على سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لم يقبل. لذلك لابد أن يكون على الإخلاص والاتباع، وهذا جاء في قول ربنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، لا يدخل فيه نبيا مرسل ولا ملك مقرب ولا لولي. عبادة تصرف الذبح والنذر والطواف والاستغاثة والاستعانة وطلب المدد، كل هذه عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو ويقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعاء جميل لو نحفظه أيضا، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كلام جميل جدا ويريح النفس ويطيب الخاطر. لذلك حتى لا أطيل عليكم، بما أن نحن قلنا معنى لا إله إلا الله وقلنا أركانها وبدأنا نتكلم في تعريف العبادة وأن العبادة لا تقبل إلا بركنين، ثم قلنا بعد ذلك شروط قبول العمل بالإخلاص والاتباع، علينا أن نعرف 6 أشياء تتحقق بهم العبادة. يعني لازم أي عبادة يتحقق فيها 6 أوصاف. ما هي أوصاف العبادة بقى؟ علشان لما ننهي الدرس يبقى كده خلصنا الشرط الأول، العلم المنافي للجهل على عجل. أوصاف العبادة 6، وذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أولها السبب، أنا حعبد ربنا، حعمل العبادة دي ليه؟ لازم يكون لها سبب، وهذا السبب لابد أن يكون موافقا للشرع. بمعنى لو مش حيكون موافق للشرع هي مردودة. زي مثال ذلك، بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج ويقوم فيها الليل ويصوم فيها النهار، فهذا بدعة، السبب غير صحيح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب. تمام، يبقى الوصف لابد أن تكون الموافقة، العبادة موافقة للشريعة في السبب، وهذا أمر مهم جدا. ماشي كده، زي ما بعض الناس برضو بيحتفل برأس السنة سواء الميلادية أو سواء الهجرية، هذه ليس سبب، ما عندنا سبب لذلك، ولا الرسول قال لنا كده ولا الصحابة عملوا كده، فالسبب غير موجود. طب الوصف الثاني الجنس. الجنس معناها أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها. بمعنى لو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. طب مثال ذلك أن يضحي الإنسان بفرس مثلا، نيجي يوم عيد الأضحى وواحد يضحي لنا بفرس، طيب بالفرس لا يصح لأنه مخالف للشريعة، وعند النص في القرآن من بهيمة الأنعام الغنم والإبل والبقر، يطلع لنا بقى واحد يقول لك يجوز انك تضحي بدجاج ولا بديك عشان ده مش عارف مذهب فلان، هذا ما دام عندنا نص في كتاب الله، نص في سنة رسول الله صحيح، لا اجتهاد لأحد، حدش يتكلم ولا إمام ولا عالم ولا أحد يتكلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل كتاب الله تعالى. يبقى عندنا السبب أو أوصاف العبادة لابد يتوفر فيها سبب، لابد لها من جنس إنك حتتعبد الله بشيء موافق للشريعة، جنس العبادة يكون موافق للشريعة. الأمر الثالث أو الوصف الثالث للعبادة وهو القدر، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها. بمعنى لو أراد إنسان أن يزيد مثلا في الصلوات الخمس، قال الصلوات الخمس دول خمس صلوات، أنا عايز أجيب لي كمان صلاة كده عشان أنا إيماني زايد النهاردة، أو النهاردة العشاء أربع ركعات فأنا عايز أجيبهم خمس، عايز أجيبهم ست، هذه لا يجوز، لأن القدر ده العبادة موقوفة على فعل محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أقدرش لأزود ولا نقص في العبادة، هذا قدر، اسمه القدر. طب الرابع الكيفية، الكيفية دي يعني زي ما النبي عملها إحنا بنعملها، زي ما نجي نصلي مثلا الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، حنحج يبقى الحج زي ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فلو أن رجلا بدأ مثلا، لو مثال يعني احنا عندنا أركان الوضوء ستة، النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين والترتيب، لو إذا واحد عايز يزود له ركن من هذه الأركان ينفع؟ لا. طب واحد عايز يغسل رجليه قبل وشه ينفع؟ لا. طب واحد عايز يغسل مثلا وشه قبل إيديه ينفع؟ لا. إحنا عندنا كيفية علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الصفة الخامسة للعبادة الزمان، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان. بمعنى لو قال رجل عايز يضحي في أول يوم ذي الحج، أو جاب له بقرة عفاكم الله غنمية وقال أنا عايز أذبحها أول يوم ذي الحج أو ثاني يوم ذي الحج قبل يوم قبل عيد الأضحى، يبقى إذن هذه الأضحية غير مقبولة، هي صدقة. طب لو حيذبحها بنية الأضحية لا تقبل، الأضحية دي عندنا يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد، دي اسمها أيام التشريق، تمام كده. طب لو ذبح قبل كده، لو ذبح بنية إن دي أضحية تبقى دي بدعة ولا تقبل. طب لو ذبح قبل كده أو بعد كده بنية إن دي صدقة، فهي صدقة مقبولة وهو مأجور عليها، تمام كده. طيب عندنا الوصف السادس لعبادة المكان، أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في مكانها. بمعنى لو إجا يوم عرفة واحد قال أنا بدل ما أقف على جبل عرفة حروح أقف في مكة، أو أقف على جبل الطور زي ما بعض الناس كده طلع لنا اللي هو مفتي استراليا ده، يقول لنا واحد اسمه مفتي استراليا هو كذاب يعني، قال إن ممكن تحج على جبل الطور، وجبل الطور ده ربنا ذكر في القرآن وشجرة تخرج من طور سيناء، تمام كده، هبل يعني، تمام كده. فلو واحد قال كده يبقى هنقول له عرفة بتاعك ده مش نافع. طب لو واحد حب يعتكف في مكان في بيته مثلا، لا، الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، تمام كده. طب لو في راجل مثلا عايز يطوف بالبيت راح لقي الطواف ممتلئ على الآخر، فقال أنا حطوف من برا المسجد ولف حول المسجد، طوافك غير صحيح، ماشي كده، لأن الطواف لازم يكون بالبيت من داخل المسجد، تمام. يبقى احنا لابد أن نعرف هذا الكلام حول لا إله إلا الله حتى نستطيع أن نتعبد الله عز وجل عبادة صحيحة. يبقى أوصاف العبادة أولها السبب، وثانيها الجنس، وثالثها القدر، ورابعها الكيفية، وخامسها الزمان، وسادسها المكان. هذه ستة أوصاف للعبادة. حتى أختم ولا أطيل عليكم، لا بد أن نجمع ما قلته كله في شروط العبادة. أنا عايز أعمل أي عبادة شروطها إيه؟ تكون موافقة للشرع، وهذا هو الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتذكرون عندما قلت لكم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يعبد بإخلاص إلا الله وحده، والشهادة الثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله، يعني مش هعرف أوصل إلى الله إلا عن طريق مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي حيجي يعبد الله بغير إخلاص أو بغير اتباع حنقول له عبادتك غير مقبولة. فشرط الإخلاص في كتاب الله وفي السنة، وشرط الاتباع موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى العمل الصالح وإلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير، كما أسأل الله لي ولكم أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه، كما أسأل الله أن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص والمتابعة لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.